يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 54 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا هو الجزء الثاني من عنواننا الذي تقدم في الحلقة الماضية، إنه الطبق الرئيس على مائدة القمر، طبق الخلاص، إنه يوم الخلاص، هكذا سماه أئمتنا صلوات الله عليهم، سموا يوم الظهور بيوم الخلاص. جعلت الكلام لأجل الإيجاز والاختصار في عدة لقطات. عرضت اللقطة الإيرانية، وعرضت اللقطة العراقية، وعرضت اللقطة السورية، اللقطة الشامية، لكنني ما أكملت كلامي في اللقطة الثالثة، في اللقطة السورية. قبل أن أعود إلى ما جاء في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث أخذت اللقطة السورية من كلماته الشريفة. أذكركم بأهم رواية مرت علينا في الحلقة الماضية، إنها الرواية التي قدمت لنا اللقطة الإيرانية. أقرأ عليكم من غيبة النعماني، والرواية ينقلها لنا أبو خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. قتلاهم شهداء. هذا هو البرنامج الإيراني، وهذه هي اللقطة الإيرانية، برنامج إمامنا الباقر صلوات الله عليه، والذي أدعي أنني أتمسك به. أما إني لو أدركت ذلك، لو أدركت اللقطة الإيرانية، اللحظة الخمينية، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. شرحت لكم معنى الاستبقاء: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمام زمانكم. هذا هو منهج الاستبقاء الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر. إمامنا الباقر مدح الإيرانيين ومدح الثورة الإيرانية، لكنه لم يأمرنا بأن نلتزم هذا البرنامج، وهو نفسه لو كان موجودا فإنه لا يلتزم هذا البرنامج مع مدحه لهذا البرنامج، هو اتخذ برنامجا آخر. بعد أن قال في وصف قتلى الإيرانيين: قتلاهم شهداء، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. الرواية خطيرة ومهمة جدا، وتلاحظون أن تفاصيلها تنطبق على اللحظة الإيرانية. عودوا إلى كتب التاريخ فإنكم لن تجدوا في أي مقطع زماني منذ بداية غيبة الإمام وإلى يومنا هذا أتحدث عن الغيبة الطويلة منذ بدايتها وإلى يومنا هذا، لا نعرف مقطعا زمانيا تحققت فيه هذه المضامين. إلا في الزمن الذي نعيشه. لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، برنامج إمامنا الباقر واضح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذا هو برنامج الاستبقاء. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال، كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال، موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله. إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أعود إلى إكمال كلامي بخصوص اللقطة الثالثة، وهي اللقطة السورية الشامية. ما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من حديث حدثنا به إمامنا الباقر: إذا اختلف الرمحان بالشام وقد تشابكت الرماح واختلفت وتخالفت واصطكت أسنتها، ولا زال صوت الاصطكاك يسمع في كل زاوية من زوايا بلاد الشام، فرمح الحكومة السورية اصطك برمح المعارضة السورية من الشعب السوري، والرمح الشيعي الذي ناصر سوريا اصطك مع الرمح السني الذي ناصر الإرهاب، ورماح الإرهابيين اصطكت فيما بينها، والرمح التركي اصطك بالرمح الكردي في سوريا، واصطك رمح جبهة الممانعة والمقاومة مع الرمح الإسرائيلي الصهيوني، واصطك الرمح الأمريكي مع الرمح الروسي، واصطكت 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 اصطكت رماح ورماح، واصطكت سياسات دول الخليج مع السياسة الإيرانية، واصطكت سياسات دول عربية أخرى مع السياسة السورية، اصطكاك الرماح في الحرب وفي السياسة وفي الحياة الاجتماعية. إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. ما هي هذه الآية؟ قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. إنها رجفة الثورة السورية وما تشقق عنها وما تفرع عنها من قتل وقتال وسفك للدماء. قتل كثيرون، لكن الذي جرى بحسب الرواية وبحسب الواقع على الأرض، فإن الرجفة تلك سيجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين، إنهم الكافرون ببيعة الغدير. الرحمة هنا رحمة نسبية، فإن الأخطار والأضرار ستكون قليلة جدا بالنسبة للمؤمنين، للمؤمنين القاطنين في الديار الشامية. فإن الرجفة تلك ستجعل الإرهابيين يصطكون فيما بينهم، وتجعل الأتراك يصطكون مع الأكراد للخلاف السياسي المعروف ما بين الأتراك والأكراد في داخل تركيا، وآثار ذلك تنجر على أكراد العراق وأكراد سوريا، لكنها انجرت على الأكراد السوريين بشكل أقوى. وتلك هي تفرعات الفتنة السورية الشامية. رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين، إنها رحمة نسبية وعذابا على الكافرين. إنه عذاب نسبي، فإذا كان ذلك، يعني إذا ما جرت هذه الوقائع، اختلفت الرماح، وبسبب اختلاف الرماح حدثت رجفة في الشام وهلك من هلك، أعداد كثيرة هلكوا وقتلوا، فتلك الرجفة وتلك الفتنة في سنيها الأولى ستكون ليست مضرة بأشياع أهل البيت في الشام، وإنما الضرر الأكبر سيقع على الكافرين ببيعة الغدير. يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. فإذا كان ذلك، إذا ما حدثت هذه الوقائع وكنتم تشهدون الأمر وها نحن نشهده ولقد شهدناه من قبل. فإذا كان ذلك فانظروا، هناك شيء سيتحقق على أرض سوريا. فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام. هذا متى سيكون؟ عندنا هنا مجموعتان، المجموعة الأولى أصحاب البراذين، المجموعة الثانية أصحاب الرايات الصفر، سيكونون ظاهرين أمام أعيننا، نشاهدهم إن كنا في أرض الشام أو عبر الإنترنت أو عبر الفضائيات، فإننا نشاهدهم بأعيننا. هناك أصحاب البراذين وهناك أصحاب الرايات الصفر، ولو دققنا النظر فإن الأمير صلوات الله عليه شخص الألوان. فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب، اللون الأشهب، والرايات الصفر، اللون الأصفر. هذه لغة الألوان، وهي لغة محددة ولغة قادرة على التعيين والتشخيص. فهناك اللون الأشهب وهناك اللون الأصفر، يكون واضحا أمام أعيننا. فإذا كان ذلك، إذا ما اختلفت الرماح وحدثت الرجفة وهلك الكثيرون، وكل ذلك كان رحمة نسبية للشيعة القاطنين في الشام من الشاميين، وكان عذابا على الكافرين، على الذين كفروا ببيعة الغدير. إذا كان ذلك فانظروا وميزوا الألوان، هناك اللون الأشهب وهناك اللون الأصفر. فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام. فهناك أصحاب البراذين وهناك أصحاب الرايات الصفر. وذلك، سأعود إلى بيان هذه الكلمات، لكنني أحتاج أن أقرأ ما بعدها. وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. الجزع الأكبر والموت الأحمر، كل هذا أين سيكون؟ في الشام قطعا. الرواية شامية سورية دمشقية، كل تفاصيلها من البداية إذا اختلف الرمحان بالشام. رجفة تكون بالشام، أصحاب البراذين وأصحاب الرايات الصفر حتى تحل بالشام. فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا، حرستا مدينة شامية. فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد السفياني شامي من الوادي اليابس، الوادي اليابس شامي، حتى يستوي على منبر دمشق. ودمشق كما يقال صرة الشام، دمشق هي عاصمة الشام، بل يقال لدمشق من أنها هي الشام. الرواية شامية سورية دمشقية بكل المقاييس. فهذا الجزع الأكبر والموت الأحمر إنما هو سوري شامي دمشقي، قولوا ما شئتم. وذلك عند الجزع الأكبر، الجزع هي الحالة التي يتلاشى عندها الصبر. الموت الأحمر إنه القتل، الموت الأبيض موت الإنسان بالمرض، أما الموت الأحمر موت الإنسان بالقتل. وإنما وصف بالأحمر لون الدم. الرواية رواية ألوان، لون أشهب، لون أصفر، لون أحمر. وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. إذا أردنا أن ندرس تفاصيل وقائع الثورة السورية، الفتنة الشامية، قولوا ما شئتم، اختلاف الرماح في بلاد الشام، إذا أردنا أن ندرس التفاصيل للوقائع التي جرت، الجزع الأكبر والموت الأحمر حدث في الفترة التي فر فيها عدد كبير من السوريين إلى البلدان المجاورة. هناك من فروا إلى الأردن، وهناك من فروا إلى لبنان، وهناك من فروا إلى العراق، وهناك من فروا إلى تركيا، وبعد ذلك فروا فرارا كبيرا إلى بلاد أوروبا. الفترة التي فر فيها السوريون بأعداد هائلة وجموع غفيرة هي هذه الفترة، فترة الجزع الأكبر والموت الأحمر، فقد كثر القتل، كثر القتل في جميع الاتجاهات، وجزع الناس جزعا شديدا. هذا هو الذي يتحدث عنه سيد الأوصياء في تلك الفترة في السنوات الماضية من سنوات الثورة السورية الفتنة الشامية، شاهدنا بأم أعيننا، شاهدنا أصحاب البراذين الشهب المحذوفة، ورأينا بأم أعيننا أصحاب الرايات الصفر وهي تقبل من مغرب دمشق. وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر، كل هذا حدث في هذه الفترة الزمانية حينما أصيب السوريون بحالة جزع شديدة. الجزع حالة نفسية، والموت الأحمر حالة مادية جسدية. قتلت أعداد كثيرة من السوريين الذين قتلوا في مرحلة الرجفة، رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين. الشيعة الذين خرجوا من سوريا ما خرجوا بالطريقة التي خرج بها غير الشيعة. الأمر نسبي كما قلت لكم، نسبي، الرحمة نسبية التي تحدثت عنها هذه الرواية الشريفة، وكذلك العذاب نسبي. وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر، فإنكم ستشاهدون بأعينكم، هكذا يقول لنا أمير المؤمنين. ماذا نشاهد يا أمير الأمراء؟ فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة. تعبير غريب، غريب جدا، لا ينطبق إلا على زماننا. سأفكك لكم هذه الكلمات. فانظروا إلى أصحاب البراذين، أصحابها هم الذين يمتطونها. البراذين جمع لبرذون، وهذا هو اللفظ الدقيق في اللغة، وإن شاع على ألسنتنا نقول من أن البراذين جمع لبرذون، وهذا مستعمل في لغة العرب أيضا، لكن اللفظ الدقيق المنضبط بالهيئة اللغوية لمثل هذه الكلمات البرذون، وهو الذكر، والبرذونة وهي الأنثى. البرذونة أنثى البرذون، والبرذون هو الذكر. ما المراد من البراذين؟ البراذين تطلق على الخيول غير العربية الأصيلة. هناك الخيول العراب، الخيول العراب هي الخيول العربية الأصيلة التي تعرف أنسابها وأوصافها وخصائصها، تعرف أنسابها ما بين الخيول، وهي إلى يومنا هذا من أغلى أنواع الخيول في العالم. الخيول العراب، الخيول العراب هي الخيول العربية الأصيلة، وموطنها جزيرة العرب. هذه الخيول العراب موطنها الأصل، وإن أصبح موطنها الآن باريس ولندن، موطن الخيول العربية في زماننا هذا في فرنسا والمملكة المتحدة. أكثر الخيول العربية الأصيلة في العالم تتواجد في هذين البلدين. غير الخيول العراب يقال لها البراذين. أكانت خيولا تركية أم كانت خيولا هندية أم كانت خيولا رومية؟ غير الخيول العربية يقال لها البراذين. ربما تجدون في كتب اللغة من أن البراذين هي الخيول التركية، صحيح هذا، لكن اللفظة ليست خاصة بالخيول التركية، إنما شاع استعمالها في كتب اللغة لأن أكثر الخيول في بلاد العرب من غير الخيول العراب هي الخيول التركية، وإلا فالبراذين تطلق على كل أنواع الخيول غير الخيول العراب، وهي الخيول العربية الأصيلة. وقد يطلق البرذون كما هو شائع في لفظه، قد يطلق على البغل الكبير. هناك بغال صغيرة، بغال ظهورها واطئة، وهناك بغال ظهورها عالية. البغال العالية، البغال الكبيرة أيضا يقال لها البراذين. على أي حال، البراذين هي الخيول غير العربية. فانظروا إلى أصحاب البراذين ثم ماذا قالت الرواية الشريفة. الشهب، حدثتنا عن لون هذه البراذين، لونها لون أشهب. اللون الأشهب كما يقال في الأدب العربي هو اللون الأبيض الذي يخالطه السواد. يمكنني أن أقرب لكم المعنى بتعبير آخر. اللون الأشهب هو أضعف درجة من درجات اللون الذهبي. اللون الذهبي له درجات، أضعف درجة، آخر مرتبة من مراتب اللون الذهبي هو هذا اللون الأشهب، إنه اللون الأبيض الذي يخالطه سواد بدرجة من الدرجات. والمراد من السواد هنا ليس المراد من السواد اللون الأسود الأسود الفاحم، وإنما يراد من ذلك اللون الداكن، لون داكن يخالط البياض يعطينا درجة من درجات اللون الأشهب. من الآخر، أقرب لون من الألوان الموجودة على الأرض السورية في أجواء الفتنة هذه هو اللون الخاكي، اللون العسكري. اللون الخاكي هو درجة من درجات اللون الأشهب، إنها الدبابات الروسية، إنها الدبابات من كل الجنسيات، الدبابات الروسية عند السوريين أو الناقلات والدبابات عند كل المجموعات من الروس وغير الروس ممن يمتلكون الدبابات والمدرعات والناقلات العسكرية. هذه هي البراذين الشهب المحذوفة. ما المراد من المحذوفة؟ إذا ما قلت دابة فرس برذونة محذوفة، أتعلمون ما المراد منها؟ إنها الدابة التي قطعت آذانها وبتر ذيلها، الدابة التي تقطع آذانها ويقطع ذيلها، يقطع بكامله، يقطع بعضه، يقال لها دابة محذوفة. حذف الذيل قطعه، وحذف آذان الدابة قطعها. فدابة محذوفة دابة قد قطعت آذانها وقطع ذيلها. قد تقولون وهل كانوا يقطعون الآذان والذيول؟ في بعض الحالات نعم، فقطع الآذان قد يعد في البيطرة القديمة قد يعد نوعا من أنواع العلاج للحيوانات، فتقطع آذان الحيوانات لعلاجها لمداواتها ولتخليصها من بعض ما يطرأ عليها من الأمراض والعلل. هكذا هم يقولون، لا شأن لنا بهذه التفاصيل، ليست مهمة. وربما يقطعونها لأسباب أخرى، كأن تكون علامة لتلك الدابة أو لأي أمر آخر، ليس مهما أن تقطع آذان البراذين وأن تقطع ذيولها. لكنني أسألكم، هل هناك جيش في العالم عبر التاريخ جميع أصحابه يركبون البراذين والبراذين هذه كلها بلون واحد وباللون الأشهب، وهو أقل الألوان في الخيول، في الخيول العربية وفي البراذين؟ اللون الأشهب هو أقل الألوان في الخيول، وكل الخيول قد حذفت آذانها وذيولها. لماذا؟ كلام عجيب عجيب، إنه لا ينطبق إلا على الدبابات والمدرعات والناقلات العسكرية، لأنها تلون بلون واحد، وهي لا آذان لها ولا ذيول، فما هي من البراذين الخيول؟ إنها البراذين التي صنعها البشر، إنها البراذين الروسية، إنها الدبابات والمدرعات الحربية والناقلات العسكرية. لم يمر في التاريخ أن جيشا بكامله يمتطي البراذين فقط، وإنما كل مقاتل من الفرسان يأتي بفرسه، قد تكون عربية أصيلة، وقد تكون من البراذين، وقد تكون وتكون. ولا يعقل أن جميع الخيل جميع البراذين بلون واحد. جيش بكامله كل البراذين فيه بلون أشهب، باللون الأشهب، وهو أقل الألوان في الخيول، وكل الخيول قد قطعت آذانها وأذنابها. لماذا؟ لماذا؟ إنها الدبابات والمدرعات والناقلات العسكرية. وصف دقيق يتناسب مع زمان الكلام ومع زماننا. هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة، وماذا بعد؟ والرايات الصفر، تعرفونها، هل هناك من رايات صفر ارتفعت في ديار الشام بعد الفتنة السورية؟ هل هناك من رايات ارتفعت في ديار الشام لونها أصفر غير رايات حزب الله الشيعي اللبناني؟ إنها رايات حزب الله الشيعي اللبناني. والرايات الصفر تقبل من أي جهة؟ من المغرب، من مغرب سوريا. قلت لكم قبل قليل الرواية شامية سورية دمشقية بامتياز. إذا ما وقف الواقف في مركز مدينة دمشق في السنتر في ساحة المرجع، السوريون والدمشقيون يعرفون ساحة المرجع، وكذلك الذين زاروا سوريا يعرفون ذلك. سنتر المدينة، مركز المدينة، لو وقف واقف في دمشق في ساحة المرجع ونظر إلى جهة الغرب، إلى غرب دمشق، لو رسمنا خطا من عنده مستقيما، فإنه سيتجه باتجاه بيروت وباتجاه الجنوب اللبناني. إنه اللبنان الشيعي، من هناك أقبلت الرايات الصفر من مغرب دمشق. إذا أردتم أن تعودوا إلى الخرائط فعودوا إلى خريطة سوريا ولبنان وحددوا جهة الغرب وارسموا خطا من مدينة دمشق إلى لبنان، سيقودكم الخط إلى جنوب بيروت وإلى جنوب الأرض اللبنانية. إنه الجنوب اللبناني، الجنوب الشيعي. من هناك أقبلت الرايات الصفر من مغرب سوريا، من مغرب دمشق. الرواية سورية بامتياز في كل تفاصيلها، من أول كلمة إلى آخر كلمة فيها. فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر، تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وقد حلت الرايات الصفر في بلاد الشام. وأما أصحاب البراذين هم قد حلوا أيضا، ولكنهم جاءوا سوريا من المغرب البعيد، فما بعد لبنان البحر المتوسط، وما بعد البحر المتوسط تأتينا أوروبا وروسيا، جزء من أوروبا، جزء من المغرب الأوروبي. فأصحاب البراذين الشهب المحذوفة جاءوا من المغرب الأوروبي، والرايات الصفر أقبلت من الجنوب اللبناني، من مغرب دمشق، من مغرب سوريا بالضبط وبالدقة. فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. تذكروا الحوادث وعودوا إلى تأريخ وقائع الفتنة الشامية والثورة السورية، حينما حدث الجزع الأكبر وهيمن على نفوس السوريين وانتشر الموت الأحمر في الديار السورية. فر السوريون إلى الدول المجاورة، وفروا بعد ذلك إلى مختلف بقاع العالم. عند الجزع الأكبر والموت الأحمر وفي خضم ذلك الوقت شاهدنا أصحاب البراذين الشهب المحذوفة، ورأينا الرايات الصفر خفاقة في ديار الشام. يا أمير الأمراء، لقد شاهدنا ورأينا ونظرنا وسمعنا يا أمير الأمراء. نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين 9, 1, 3, 5 وقال إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. فإذا كان ذلك، إذا ما تحققت هذه المضامين التي حدثنا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. فإذا كان ذلك بعد هذه الوقائع، فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا، انظروا هذه يناسبها أن تكون بمعنى انتظروا، أكثر مما يناسب هذا المعنى الجملة السابقة. فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة، يمكننا أن نقول من أن معنى انظروا هنا يعني انتظروا، لكن السياق وما جرى على أرض الواقع يجعل معنى انظروا في الجملة الأولى أي شاهدوا بأعينكم، أما انظروا هذه تأتي بمعنى انتظروا، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر، فإذا كان ذلك فانظروا فانتظروا، وربما أريد المعنى فانظروا انظروا بأعينكم. فإذا كان ذلك فانظروا فانتظروا، ماذا ننتظر؟ فانظروا خسف قرية من دمشق، المراد من قرية من دمشق أي أنها قريبة من دمشق، المحافظة السورية الملاصقة للعاصمة يقال لها محافظة ريف دمشق. ريف دمشق يعني أطراف دمشق. المحافظة الملاصقة للعاصمة هي محافظة ريف دمشق، ومدينة حرستا هي مدينة شاخصة معروفة من أهم مدن هذه المحافظة، وهي قريبة من دمشق. الذي يخرج من مدينة دمشق في الطريق الذي يؤدي إلى مدينة حمص، فإن مدينة حرستا تقع على هذا الطريق بالقرب من مدينة دمشق. فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا، وحرستا كلمة آرامية قديمة، العارفون باللغة الآرامية يقولون تعني الأرض الخشنة، الأرض الصلبة. فلربما أريد من الوادي اليابس، أقول ربما ربما، فلربما أريد من الوادي اليابس الذي يخرج منه السفياني، ربما هو ترجمة عربية للغة الآرامية حرستا، فحرستا الأرض الصلبة، حرستا الأرض الخشنة، الأرض الصخرية. وفعلا البقاع التي تحيط بهذه المدينة بقاع صخرية، الصخور والحصى والأحجار واضحة في أرضها، تلك هي حرستا. فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا، وهي مدينة موجودة قائمة في زماننا. فانظروا خسف قرية، هذا الخسف قد يكون خسفا طبيعيا، وقد يكون نتيجة قصف، نتيجة انفجارات، خصوصا إذا ما نظرنا إلى ما تقدم في الرواية من بيان معنى رجفة، فالرجفة قد تكون حدثا من حوادث الطبيعة، من الكوارث الطبيعية، وكذلك الخسف. لكن القرائن الموجودة في هذا النص تشير إلى أن الرجفة ما هي بكارثة طبيعية، الرجفة هنا حرب دمار عسكري، خراب بلاد، تهديم بيوت. انظروا إلى ما جرى في سوريا وفي المدن السورية. تلك هي الرجفة، الخسف سيكون في نفس هذا السياق بحسب ما يبدو، لأن الكلام عن رايات صفر وعن براذين شهب وعن والأصل في الموضوع اختلاف الرماح. فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا. هناك من يقول من أن الخسف العسكرية قد حدث، هذا لا نستطيع أن نتأكد منه، ومن أن الرواية تحدثت عن هذا الذي يتحدثون عنه. نحن بانتظار هذا الخسف، أكان كارثة طبيعية أم كان كارثة بشرية من صنع البشر؟ فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا. فإذا كان ذلك، أمير المؤمنين لم يقل هنا فانظروا، لأن القضية ستكون واضحة للعيان. فإذا كان ذلك، إذا ما حدث الخسف في حرستا، فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس. الوادي اليابس قد يطلق في زماننا جغرافيا على المنطقة التي تقع شمال مدينة عجلون الأردنية، وهو الذي يقال له وادي الريان أيضا. في زماننا المعاصر هكذا يقولون، لكننا إذا أردنا أن نعود إلى التاريخ وإلى المعاجم القديمة، فإن الوادي اليابس هي الأرض التي تلتقي فيها أرض سوريا وأرض الأردن وأرض فلسطين. هذه البقعة من نهايات هذه البلدان، سوريا، الأردن، فلسطين، هذه البقعة هي التي يقال لها الوادي اليابس، وفي سوريا تحديدا في منطقة درعا. درعا هي جزء من الوادي اليابس الذي تمتد أرضه إلى جزء من الأردن وإلى جزء من فلسطين. فهذا هو الوادي اليابس تحديدا. السفياني مبدأ خروجه من درعا، من الوادي اليابس. الحديث عن الوادي اليابس في سوريا، الرواية سورية، وإنما قيل له الوادي اليابس لأن أكثر أرضه أرض صخرية. فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد، وآكلة الأكباد تعرفونها، إنها هنيدة، هنيدة إنها أم معاوية. فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكبادي السفياني المشؤوم من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق بعد تفاصيل الوقائع مع الأبقع والأصهب، حديث الألوان، حديث الألوان، لغة الألوان. السفياني صاحب الراية الحمراء، الراية الحمراء هي الراية الأموية، يقاتل الأبقع ويقتله، ويقاتل الأصهب ويقتله، حتى يستوي على منبر دمشق. فإذا استوى على منبر دمشق السفياني ظهوره في محرم في السنة التي فيها رجب العلامات، وهي سنة زوجية، ما هي بسنة فردية. يستمر في القتال من محرم إلى شهر رجب، إنه في أوائل رجب يستوي على منبر دمشق، وفي الوقت نفسه تبدأ معالم اليماني في اليمن ومعالم الخراساني في خراسان في إيران. فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق، فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي. هناك انتظار لعدة شهور، هناك انتظار حيث تبدأ العلامات في رجب العلامات. لاحظوا دقة التعابير في الرواية الشريفة. فإذا كان ذلك، إذا كانت الرجفة في الشام وقتل ما قتل فيها وكانت رحمة نسبية للمؤمنين وعذابا نسبيا للكافرين ببيعة الغدير، فإذا كان ذلك قد تحقق فانظروا، انظروا بعيونكم إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. فإذا كان ذلك فانظروا، انتظروا، انتظروا. إنها النظرة من أسماء الغيبة، يقال لها الغيبة ويقال لها السترة ويقال لها الفترة ويقال لها الهدنة ويقال لها الناظرة. أمير المؤمنين في كلماته كان مرة يقول عنها السترة وأخرى الفترة وأخرى الغيبة وأخرى الناظرة. فإذا كان ذلك فانظروا، انتظروا. خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا، إذا ما حدث الخسف مباشرة يخرج السفياني. فإذا كان ذلك، الإمام ما قال فانظروا، فإذا كان ذلك، إذا حدث الخسف في حرستا، خرج ابن آكلة الأكبادي من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق. فإذا كان ذلك فانتظروا. نحن بحاجة إلى انتظار أطول من فانظروا. فانظروا إن الفترة ستكون قصيرة، هذه القاعدة المعروفة، زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. اصطاع واستطاع، نظر وانتظر. فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي. السفياني يخرج في محرم، يقاتل 6 أشهر، يستوي على منبر دمشق في شهر رجب. الإمام الحجة يخرج في محرم بعد السنة التي فيها رجب العلامات. مدة بقاء السفياني من استوائه على منبر دمشق إلى نهاية حكمه بيد إمام زماننا مدة 9 أشهر. هذا يعني أن نهايته ستكون في نهاية ربيع الأول أو في بداية ربيع الثاني، إما في نهاية ربيع الأول أو في بداية ربيع الثاني، لأنه من خلال القرائن يستوي على منبر دمشق ليس في اليوم الأول من شهر رجب، وإنما في الأسبوع الأول من شهر رجب. فإذا أردنا أن نشخص المدة بالدقة من نهاية الأسبوع الأول، إذا كان هذا التشخيص صحيحا، فإن مدة 9 أشهر ستكون نهايتها في بدايات ربيع الثاني من السنة التي يظهر فيها إمام زماننا في 10 من شهر محرم. كل هذه التفاصيل من رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. قلت لكم إنني قضيت عمري أركض وراء هذا الموضوع، فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لقد تحقق الكثير من هذه اللقطة الشامية، نحن بانتظار خسف حرستا وبانتظار ابن آكلة الأكباد، والعيون إلى مكة المكرمة، العيون إلى الحجاز، العيون على الدرب بانتظار القادم العزيز. صلوات تترى وشآبيب نور تحيات تتوالى على أفنيته المقدسة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب،
وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه. لا كيف وأن، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
تم الكلام في هذه اللحظة في اللقطة الإيرانية وفي اللقطة العراقية وفي اللقطة السورية، وقد لاحظتم أن تفاصيل هذه اللقطات قد تحققت على أرض الواقع بدرجة كبيرة لم يبق منها إلا القليل. أنا ما حدثتكم عن منامات رآها في نومه فلان أو رأتها فلانة، ولا حدثتكم بحديث المنجمين، ولا ذهبت بكم إلى الحسابات والأرقام والحروف. لقد قرأت عليكم كلماتهم، إنها كلماتهم الصحيحة الحقيقية الأصيلة الأصلية، هذه أحاديثهم. ها نحن في زمن نلامس تفاصيل تلك الأحاديث، قرون مرت على الشيعة وهم يبحثون عن نزر يسير من هذه الوقائع ومن هذه التفاصيل كي يفتحوا منافذ أملهم ليوم الخلاص. لكن الوقائع نعايشها وفي الوقت نفسه واقعنا الشيعي واقع يعيش الجفاء مع إمام زمانه، مع أن التفاصيل في هذه الروايات والأحاديث صارخة بينة واضحة لا تحتاج إلى أدلة وبراهين. غاية الأمر أن نفهم مضامينها بشكل صحيح، مثلما بينت لكم وشرحت لكم. بقيت عندي اللقطة الرابعة وهي اللقطة الأخيرة. أقرأ عليكم أيضا من غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه من الطبعة نفسها التي أشرت إليها فيما سلف في الحلقة الماضية في الصفحة 62 بعد 200، إنه الحديث 13 بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، حديث طويل يستمر من صفحة 262 وينتهي في صفحة 265. سأقرأ عليكم منه بعض سطوره التي أجعلها اللقطة الرابعة، اللقطة الأخيرة. إنها اللقطة العالمية. هذه السطور تحدثنا عن حال البشرية في كل العالم. اللقطات المتقدمة لقطة إيرانية بخصوص إيران، ولقطة عراقية بخصوص العراق، ولقطة سورية بخصوص سوريا. أما هذه اللقطة هي لقطة عالمية. هكذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدث أبا بصير: لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا، فخروجه إذا خرج، خروج الإمام إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا، فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن ناواه وخالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. هذه السطور من كلام إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه تنقل لنا لقطة عن حالة الناس في جميع أنحاء العالم، ولذا قلت عنها من أنها لقطة عالمية. لا يقوم القائم إلا على الزمان الملاصق لظهوره يتصف بهذه الأوصاف، ولذا جاء التعبير بهذه الطريقة: لا يقوم القائم إلا على. ثم حدثنا إمامنا الباقر بالذي سيكون، فإن الذي سيكون الذي تحدثنا هذه الرواية عنه سيكون في في الزمان الملاصق لظهوره صلوات الله عليه. نحن نتلمس شيئا من هذا، لكن الذي تتحدث الرواية عنه لم يتحقق لحد الآن. هناك شيء من هذا الذي ذكرته الرواية الشريفة موجود على أرض الواقع، هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، لكن الوقائع التي تحدثت عنها الرواية لا نجدها واضحة في زماننا بشكل يغطي جوانب الحياة وفي كل بقاع العالم. حينما أقول في كل بقاع العالم، إنني أقصد بنحو نسبي، وإلا فإن ذلك لا يكون في كل ذراع من الأرض، وإنما يكون الأمر منتشرا في كل العالم بنحو نسبي. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس، هذا الخوف قد يكون خوفا من القتل، من الموت بأسلوب بشع ومرعب، وقد يكون الخوف من قادم الأيام، وقد يكون الخوف من الحكومات الظالمة الجائرة، وقد يكون الخوف من سلطة المتسلطين على الناس من رجال الدين أو من زعماء الأحزاب في كل مكان، في كل مكان، لا أتحدث عن أرض بعينها. فهناك المتسلطون من رجال الدين أو من زعماء الأحزاب أو من رؤساء المنظمات والجمعيات أو من شيوخ القبائل والعشائر أو فقد يكون الخوف من تسلط هؤلاء ومن ظلم هؤلاء، وقد يكون الخوف من الأمراض المنتشرة الفتاكة، وقد يكون الخوف من الغلاء الذي سيجعل حياة الناس عسيرة وصعبة ومتعبة وشاقة. الخوف قد يكون من المجاعة ومن فليس هناك من لون واحد من ألوان الخوف عند الناس. كل إنسان، كل مجموعة من البشر لها ما يخيفها ولها هواجس خوفها من الأمور التي تخشاها وتحسب لها ألف حساب. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة. هذه الزلازل ما هي بزلازل الأرض؟ هذه زلازل القلوب، هذه زلازل العقول، هذه زلازل الأرواح، زلازل النفوس، زلازل الواقع المجتمعي، زلازل الحالة الاقتصادية، زلازل السياسة والفكر الديني، زلازل معتقدات الضلال.
هذه هي الزلازل التي يتحدث عنها إمامنا الباقر. الكلام كله في هذا السياق، لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة. الفتنة عطفت على الزلازل، والفتنة ما هي بكارثة طبيعية. وخوف الناس حينما يخافون خوفا شديدا ما هو بكارثة طبيعية؟ فالزلازل هنا ما هي بكارثة طبيعية؟ إنها زلازل القلوب، زلازل العقول. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس. هذا البلاء إما بسبب الحروب، وإما بسبب الأمراض، وإما بسبب الغلاء، وإما بسبب ما يحدث من اختلاف بين الأجيال في المجتمعات. وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك. الطاعون في لغة العرب، الطاعون هو المرض الذي ينتشر انتشارا واسعا، هذا هو الطاعون. قد يطلق على الأمراض التي تفسد البيئة، تفسد الهواء، ومن هنا قد يطلق على هذا التلوث البيئي، هذا التلوث الغازي الكيميائي البيئي. فهذا التلوث هو لون من ألوان الطاعون. الطاعون مرض ينتشر في الناس، الطاعون أمراض تسبب فساد الهواء، تلوث الهواء. الطاعون مرض معروف تسببه براغيث الفئران، مشهور من أن الفئران والجرذان هي التي تنقل الطاعون وتسبب الطاعون، إنه المرض المعروف. في الحقيقة العلم المعاصر أثبت أن براغيث الفئران، هناك نوع من أنواع البراغيث ينتشر في أجسام الفئران والجرذان، هذه البراغيث هي التي تشكل السبب الرئيس لمرض الطاعون، وهي تصيب الفئران والجرذان بالطاعون. فالفئران والجرذان ضحايا لهذه البراغيث. على أي حال، فهناك مرض الطاعون الذي سببه براغيث الفئران، براغيث الجرذان. إذن هذا المصطلح يطلق على مرض بعينه، له مواصفاته وأسباب العدوى فيه، وله أعراضه وعلاجه. وكانت البشرية في العصور الماضية تصاب به كثيرا، ينتشر بسرعة ويؤدي إلى هلاك الناس. مدن كثيرة وقرى كثيرة وعشائر كثيرة هلكت في الأزمنة الماضية بسبب هذا المرض، بسبب مرض الطاعون. الأمراض التي تفسد الهواء تؤدي إلى تلوث الهواء يقال لها أمراض الطاعون أيضا. وكل مرض ينتشر في الناس ويهلك الكثير من الناس يقال له طاعون. وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك، إنها أمراض تنتشر بين الناس، وليس الحديث عن مرض الطاعون الذي يعرف بهذا الاسم، قد يكون من جملة الأمراض. فإن الكلام يتحدث عن كل أنواع الخوف، على خوف شديد من الناس، عن كل أنواع الزلازل والفتن، وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بين العرب. السيف القاطع بين العرب، نحن نشاهده أمام أعيننا، ما بين أهل اليمن والحكومة السعودية ومن معها، ما بلاد اليمن وبلاد السعودية، بلاد جزيرة العرب، هي أصل العرب. العرب من اليمن، العرب من جزيرة العرب، العرب خرجوا من هناك. وسيف قاطع بين العرب، ها هو السيف القاطع بين العرب، بين اليمن والسعودية وحلفائها. السيف القاطع بين العرب، ما يجري في سوريا، الذين يتقاتلون عرب يتقاتلون، الحكومة مع المعارضة والمعارضة فيما بينها، والإرهابيون العرب والقادمون من الشيعة، من الشيعة العرب من العراق أو من لبنان أو من أي بقعة أخرى، العرب يتقاتلون فيما بينهم، وفي بقاع أخرى من أرض العرب كذلك. لكن الأمر سيشتد ويتسع اتساعا واسعا، هذا هو الذي يفهم من تفاصيل هذه اللقطة. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس، وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس، وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بين العرب، واختلاف شديد في الناس في بلاد العرب وغير العرب، في بلاد المسلمين وغير المسلمين، واختلاف شديد في الناس، وتشتت في دينهم في كل الأديان، في كل الأديان. نحن الشيعة متشتتون في ديننا، نحن الآن طوائف، اتجاهات، مجموعات. هكذا قال أمير المؤمنين في خطبة خطبها في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، أقرأها عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف، وقد ذكرتها لكم مرارا وكرارا في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج. الجزء الثامن من الكاف الشريف لشيخنا الكليني، والطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان، من خطبة لأمير المؤمنين تبدأ في الصفحة 57 ترقم بالرقم 22، في الصفحة 58 جاء في هذه الخطبة الشريفة: وواسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا، المتشتتة غدا عن الأصل. ويمكن أن تقرأ المتشتتة غدا عن الأصل. المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، النازلة بالفرع التي تركت إمامها أصل الأصول وتمسكت بشيعي قد يكون قليل علم وحتى لو كان كثير علم بالنسبة للشيعة ما قيمته، تمسكوا بشيعي كثير علم قليل علم أو كان جاهلا أو كان جهولا أو كان ضالا أو كان مدعيا فاسدا فاجرا فاسقا كأولئك الخطابيين الأنجاس. هؤلاء كلهم فروع، حتى لو كان بعضهم على الهدى كلهم فروع لا قيمة لهم، القيمة لأصل الأصول للإمام المعصوم. المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته، يتصورون أن الفتح يأتي من خلال هذا المرجع أو من خلال هذا الزعيم أو من خلال هذا الخطابي الخذر النجس الذي يفتح أبوابه من تحت وليس من فوق، يفتح أبوابه من خلف وليس من الأمام. المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته. كل حزب منهم آخذ بغصن، كل حزب منهم آخذ بغصن. القراءتان صحيحتان، أينما مال الغصن مال معه، إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الصفحة 59: ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل، إلى أن يقول سيد الأوصياء: ولعمري ألو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت المدة. المدة هي الغيبة، هذا عنوان في كلمات الأمير للغيبة، عنوان آخر. وانقضت المدة وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق ولاح لكم القمر المنير إنه الحجة بن الحسن. تلاحظون أن الأحداث هي هي، لا أجد وقتا كي أقف عند خطبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا مرت علينا وشرحتها بالتفصيل في الحلقات المتقدمة من حلقات هذا البرنامج. أعود إلى ما جاء في حديث إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء. لماذا؟ من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. دواؤنا أين؟ دواؤنا عند الحسين. ماذا نقرأ في الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء بحسب تبويب وترتيب مفاتيح الجنان؟ الزيارة مروية في الكاف الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هكذا جاء فيها، ونحن نخاطب سيد الشهداء: من أراد الله بدأ بكم، بكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الله الزمان الكذب. بكم، هذه الباء باء السببية. لاحظوا الدقة في تعبير الزيارة الشريفة. ماذا قالت الزيارة الشريفة؟ من أراد الله بدأ بكم، بكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الله الزمان الكذب. الزيارة ما قالت وبكم يبعد الله الزمان الكذب، مثل ما قالت بكم يبين الله الكذب. ما قالت بكم يبعد الله الزمان الكذب، قالت يباعد مباعدة، والمباعدة مفاعلة. المراد من المفاعلة أن الإنسان هو الذي يتفاعل مع الأحداث، يتفاعل مع الوقائع، وهو الذي يدفع أضرار الزمان الذي جاء موصوفا بالزمان الكذب، ولكن بمعونة منهم، برعاية منهم. وبكم يباعد الله، لم تقل الزيارة يبعد الله، يبعد الله، قالت يباعد من المباعدة، والمباعدة مفاعلة. سأعود إلى هذا الكلام في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نحن وصلنا إلى ما قالته الرواية الشريفة حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء. وتذكروا من أن أولياء الحجة ابن الحسن ينتظرون فرجه صباحا ومساء، توقعوا الفرج صباحا ومساء. ومن أن أولياء صاحب الأمر تصل إليهم الحكمة صباحا ومساء، يسقون كأس الحكمة صباحا ومساء. إذا ما توجهنا إليهم، إذا ما أخلصنا لهم، وإلا فإن كلب الزمان سيجعل الناس هكذا حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. فخروجه إذا خرج الإمام يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا. اليأس واضح لديكم، القنوط أشد من اليأس. القنوط ما وراء اليأس. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث في اللقطة العالمية. أعتقد أنكم تتلمسون خصوصا بعد الكورونا، وطاعون قبل ذلك، ما بعد الطاعون تأتي هذه المضامين: الخوف الشديد، الزلازل، الفتن، البلاء، السيف القاطع، التشتت في الدين، إلى بقية المضامين. لا يعني أنها لم تكن موجودة قبل الكورونا، ولكن الأحوال بعد الكورونا اختلفت عن الأحوال قبل الكورونا. هذا وجه من الوجوه. إنني لا أتحدث عن أن نهاية المعاني تقف عند هذا الوجه، وإنما هذا وجه من وجوه المعاني في هذه الكلمات الشريفة. لا تنسوا أن تمازجوا بين المضامين التي مرت في اللقطة الإيرانية واللقطة العراقية واللقطة السورية وهذه اللقطة، إنها اللقطة العالمية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.